الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله جل وعلا وعدا مؤكدا بنصره من نصر دينه، من نصر كتابه، من نصر رسوله، من قام بما أوجب الله عليه بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي قادر جل وعلا على نصر من أراد نصره، عزيز لا يغالب. وصفهم الله جل وعلا الذين وعد بنصرهم فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الذين خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين هم الذين إن مكناهم، إن هذه شرطية، ومكناهم فعل الشرط، وجوابه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والشرط وفعله وجوابه صلة الموصول الذين، والموصول وصلته خبر لمبتدأ مقدر، هم الذين إن مكناهم في الأرض. وهذه الآية الكريمة كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: فينا نزلت هذه الآية، فينا أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فينا نزلت هذه الآية: أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فهي لي ولأصحابي رضي الله عنهم أجمعين. ويقول رضي الله عنه أرضاه في هذه الآية: هذه والله ثناء قبل بلاء. أثنى الله جل وعلا عليهم قبل أن يبتليهم، لأنه جل وعلا يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وقد أثنى عليهم قبل أن يبتليهم وابتلاهم فوفوا لله جل وعلا بما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض، مكناهم بمعنى جعلنا لهم ولاية وجعلنا لهم سلطة وجعلنا لهم أمرا ونهيا في البلاد. والمراد بالأرض كما قال كثير من المفسرين أرض المدينة، لأنهم قبل أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، لأنهم مستضعفون غير قادرين على الأمر والنهي رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما جعل الله لهم ولاية وجعل لهم دار إسلام قاموا بما عاهدوا الله عليه. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ هذه صفة المؤمن الحق، أن يكون مطبقا لأوامر الله جل وعلا، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. صلاح المرء في نفسه لا يكفي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الدين النصيحة، يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أن يكون صالحا في نفسه مقيما للصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر في سائر عمله. أقاموا الصلاة، قال تعالى: أقاموا الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة أو صلوا أو فعلوا، لأن الإقامة شيء والفعل شيء آخر. الإقامة هي التي تدل على إيمان العبد وقيامه بأمر الله، وأما الفعل بدون إقامة فقد قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلون لكنهم ليسوا مقيمين لها. أقاموا الصلاة، أدوا الصلاة وفعلوها كما أمروا، ممتثلين أمر الله جل وعلا، مقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أقاموا الصلاة بوضوئها والطهارة لها في الثوب والبدن والبقعة، أقاموا الصلاة أدوها في أوقاتها، أقاموا الصلاة جماعة مع المسلمين لمن تجب عليه الجماعة، أقاموا الصلاة بخشوعها والطمأنينة فيها وحضور القلب واستحضار أن العبد يناجي ربه وأنه واقف بين يديه، وأنه حينما يرفع يديه قائلا الله أكبر إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وأنه قال الله أكبر أي أكبر من كل شيء، توجه إلى الله جل وعلا بقلبه وبدنه. استحضر عظمة من يناجي، فهو يناجي الله قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، كاف الخطاب. أقاموا الصلاة، اهتموا بها ولم ينصروا، اتركوها لأي شغل من الأشغال، وإنما تركوا الأشغال والأعمال من أجل تأديتها كما أمر الله، رتبوا أمورهم على تأدية الصلاة، ولا يجعلون الصلاة بعد انتهاء أمورهم. الترتيب والأداء أولا للصلاة، ثم ترتيب الأعمال قبلها وبعدها. يرتب نومه ويقظته وأكله وشربه وجلوسه على أن تكون الصلاة هي الشيء المهم، وما بعده وغيرها تابع. يحتاج إلى نوم، ووقت الصلاة قد قرب، ويعلم أنه إن نام لن يستيقظ للصلاة، فإن نام في هذه الحال فقد تساهل في أمر الصلاة، يؤدي الصلاة ثم ينام. يرتب استيقاظه لوقت صلاة الفجر، يؤديها كما أمر الله، يستيقظ لها ويأتي بما يلزم لها قبل ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا عرف أنه إن تأخر في النوم لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يتأخر في النوم، بل ينم مبكرا ليستيقظ للصلاة. أي شغل يصرفه عن الصلاة أو جلوس يصرفه عن الصلاة لا يلتفت له ولا يهتم به. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء لأنه يفوت الصلاة، والحديث بعد صلاة العشاء لأنه ربما طال به الجلوس فتأخر في النوم فتأخر عن صلاة الفجر. فالترتيب والاهتمام للصلاة. وقدر المرء عند ربه جل وعلا بمقدار قدر الصلاة عنده. إن كانت الصلاة في المكانة اللائقة بها عنده فله قدر عند الله جل وعلا، وإن كانت الصلاة على حسب فراغه وانتهائه من عمله ولا اهتمام عنده للصلاة فلا قدر له عند ربه جل وعلا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإن كان واليا أو أميرا أو له ولاية وسلطة أقام ذلك في الآخرين وألزمهم بذلك. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة حق الله جل وعلا، والزكاة حق عباد الله من الفقراء والمساكين وأهل الحاجة. أعطى حق الله وحق عباده، أعطى من نفسه من بدنه وأعطى من ماله. والصلاة والزكاة قرينتان في كثير من آيات القرآن الكريم. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامهم للصلاة، لأنه قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهما قرينتان في كتاب الله وركنان عظيمان من أركان الإسلام. وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير، لم يقتصر عمل المرء لنفسه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما تعدى ذلك وأحب لإخوانه المسلمين ما أحب لنفسه، واجتهد في أن يعبد الله وحده. أمروا بالمعروف، قال بعض المفسرين بلا إله إلا الله لأنها أكبر المعروف، ونهوا عن المنكر الشرك وهو أكبر الكبائر وأظلم الظلم، لأن فيه صرف حق الله لغيره جل وعلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء عظيم في الشريعة الإسلامية، وامتدح الله جل وعلا هذه الأمة المحمدية بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر بأن تكلف طائفة وجماعة من الناس بالتفرغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر على ثلاث مراتب: منكر تستطيع أن تغيره بيدك، لا يكفي أن تقول بلسانك، منكر لا تستطيع أن تغيره بيدك فعليك أن تنصح وأن تتكلم بلسانك، منكر لا تستطيع أن تتكلم بلسانك ولا أن تعمل بيدك عليك أن تغيره بقلبك، يعني أن تبغضه، تبغض المنكر وصاحب المنكر لله جل وعلا. إذا لم تستطع باليد ولا باللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. تحب صاحب الخير من أجل الله وتبغض صاحب المنكر من أجل الله جل وعلا. ومقت الله جل وعلا جماعة من بني إسرائيل لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرين الإيمان بالله، لأن به قوام الدولة الإسلامية وسعادة المجتمع وفلاحه وحفظه من الشرور. وكل بحسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأمر بالمعروف الأمر بكل خير، الأمر بكل طاعة لله جل وعلا، والنهي عن المنكر النهي عن كل معصية لله جل وعلا. وليكن ذلك بالحكمة واللطف واللين والستر. المؤمن ينصح ويسر، والمنافق يفضح. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر فلا يغير، لأنه إن غير وجد ما هو أكبر منه. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. والسفيه هو الجاهل، وكل من عصى الله فهو جاهل يؤخذ على يده. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أثنى الله جل وعلا عليهم وبين أنه جل وعلا سيتولى ثوابهم بما أعده الله جل وعلا لهم في الآخرة، لأن مآل الجميع إلى الله ولله عاقبة الأمور، مرد الأمور إليه وحده. فالذي وعدهم الثواب هم راجعون إليه لا محالة. والعامل إذا علم أن مرده إلى الله جل وعلا أتقن العمل واجتهد فيه، لأنه سيجد عمله أمامه، وكما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وجد خيرا يحمد الله الذي وفقه، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا وهو المنعم المتفضل. ومن وجد غير ذلك من الأعمال السيئة فلا يلومن إلا نفسه، هذا عمله. ولله عاقبة الأمور، وكما قال الله جل وعلا: والعاقبة للمتقين، حسن الثواب وحسن الجزاء لمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته. وهذه الآية كما تقدم نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في المهاجرين خاصة، وقيل في المهاجرين والأنصار، وقيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قام منهم بهذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسواء كانت نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم القدوة للأمة بعدهم، هم خيار الأمة، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحفظ دينه وللدعوة إلى سبيله رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة لمن بعدهم. فمن أراد القدوة الحسنة فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن اتصف بهذه الصفة ممن مكنه الله جل وعلا في الأرض وجعل له ولاية وجعل له أمرا ونهيا مسموعا مطاعا، وقام بهذا الأمر كما أمر الله جل وعلا، فله الثواب الجزيل، وهو ممدوح في هذه الآية. ومن مكن له في الأرض وأعرض عما أمر الله جل وعلا به ولم يقم بما كلف به فالويل له والعاقبة للمتقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما هو هدي الجبران؟
هدي الجبران هو الذي يلزم الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور. ومن المعلوم أن النسك حجا كان وله محظورات، فالأركان لا بد من الإتيان بها ولا يسوغ تركها ولا يجبرها شيء. والواجبات لا يجوز تركها، فمن تركها عمدا أثم ولزمه دم، ومن تركها لعذر جهل أو نسيان أو عدم استطاعة أو نحو ذلك جبره دم. ولا يجوز للناسك حاجا كان أو معتمر أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن فعل متعمدا أثم وعليه فدية ذلك، وإن فعله جاهلا أو نسيانا فلا إثم وعليه فدية ذلك. وفدية ترك الواجب أو فعل المحظور يسمى هدي جبران أو دم جبران، بخلاف هدي التمتع وهدي القران فهذا ليس بهدي جبران، بل هو هدي شكر لله جل وعلا الذي يسر لعبده حجا وعمره في سفرة واحدة.
ويقول: ما هو حج القران وكيف يكون؟
حج القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، في أشهر الحج، ويتحلل منهما يوم النحر بعد طواف الإفاضة ورمي الجمار والحلق أو التقصير مع السعي إن كان لم يسعى مع طواف القدوم. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيما بعد. فالقارن جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، والمتمتع أحرم بالعمرة أولا ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، في أشهر الحج يكون إحرامه بالعمرة. والمفرد أحرم بالحج فقط في أشهر الحج.
تقول السائلة: إني أريد الحج عن أم زوجي، ما هو المطلوب مني وماذا أفعل؟
أولا، إن كنت حججت عن نفسك فيجوز لك أن تحجي عن غيرك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك فيجب أن تحجي عن نفسك أولا ثم عن غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حج عن نفسك أولا. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. وإن كانت موجودة على قيد الحياة التي تريدين أن تحجي عنها فلا بد من علمها بذلك وموافقتها. ثم حجك عن غيرك كحجك عن نفسك سواء بسواء، إلا عند عقد النية، نية الإحرام، تنوين بقلبك أن حجك عن فلانة مثلا، ولك أن تتلفظي بذلك لا بأس، وإنما المهم النية بالقلب، والتلفظ باللسان جائز في النسك في الحج، فتقولين لبيك اللهم لبيك عن فلانة، وتفعلين كما يفعل الحاج.
أن وضع سجادة صغيرة في المسجد أن المكان أصبح له ويذهب إلى الطواف وإلى خارج المسجد.
أما إذا وضع السجادة ونحوها في المكان وهو في المسجد، إذا كان في المسجد الحرام يطوف أو يحضر بعض الدروس ويعود إلى مكانه الذي حجزه في الصف الأول أو في الصفوف المقدمة، فهذا لا بأس به، لأنه ما دام في المسجد وسبق إلى هذا المكان وهو تقدم إلى المسجد ليكون في الصف الأول ووضع فيه شيء يدل على اختصاصه به فهو أحق بهذا المكان. وأما إذا وضع السجادة وخرج خارج المسجد لعمل ونحوه فلا يسوغ له ذلك، وأما إذا كان خروجه لوضوء ونحوه فلا بأس لأنه محتاج لذلك فلا حرج عليه.
يقول السائل: قمت بالعمرة بعد شهر رمضان وأريد البقاء إلى الحج، فهل يترتب علي شيء؟
ما دامت عمرتك بعد رمضان أي بعد في أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ من أول شوال، أشهر الحج شوال تبدأ من يوم العيد وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا كانت عمرتك في أشهر الحج وتحللت منها وتريد أن تحرم بالحج إن شاء الله فأنت متمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع شكرا لله جل وعلا الذي يسر له ذلك، وهذا الهدي قدمه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم القارن الذي ساق الهدي، ومنهم المتمتع، ومنهم المفرد بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التمتع، والمتمتع عليه هدي كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن كان من سكان مكة وما قرب منها فليس عليه هدي لو تمتع. وهذا التمتع الهدي هدي شكر لله جل وعلا يحرص عليه المسلم ويؤديه كما أداه الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان قادرا على قيمته فهذا هو المتعين، وكما قال الله: فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر له، ولا يلزم أن يكون بصفة معينة، المهم أن يكون مجزئ، مجزئ يعني جلع ضع أو ثني معز، يعني له ستة أشهر إن كان ضع أو له سنة إن كان من المعز، فيكفي واحد، وإن زاد فحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة وكان قارنا وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام.
تقول السائلة: أتت للعمرة فطافت ثم قصرت من شعرها ولم تسعى إلا بعد 3 أيام ثم طافت وسعت وقصرت، فهل عليها شيء؟
تقصيرها قبل السعي هذا خطأ، والتقصير أخذ شيء من الشعر من محظورات الإحرام، ولعلها تعذر بجهلها إن شاء الله. أن بعض العلماء يرى أن عليها الهدي إذا أخذت شيئا من شعرها وإن كان جهلا أو نسيانا، قالوا لأن في هذا إتلاف. وبعض العلماء رحم الله الجميع يرى أنه لا يجب عليها شيء للجهل والنسيان، أن الأخذ شيء من الشعر جهلا أو نسيانا لا يجب به شيء، كما لو تطيب جهلا أو نسيانا، أو لبس الرجل مخيطا جهلا أو نسيانا، أو غطى رأسه جهلا أو نسيانا فلا يجب عليه شيء. فلعل هذه تعذر بجهلها، وما دام أنها طافت فيما بعد وسعت، الطواف الثاني الذي طوافته يعتبر طواف تطوع، طافت ثم سعت سعي عمرتها ثم قصرت بعد ذلك فلا شيء عليها إن شاء الله.
يقول السائل: هل المني طاهر؟
نعم، المني طاهر، وهو الذي يخلق منه الولد بإذن الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا فيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر بخلاف المذي فهو نجس كالبول. المذي الذي يخرج عند تحرك الشهوة هذا نجس وموجب للوضوء، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا طاهر وموجب للاغتسال. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره دليل على نجاسته، ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء.
يسأل عن الوتر ويقول: هل يكون بعد صلاة العشاء أو يكون في صلاة الصبح؟
الوتر أم القنوت؟ يقول: الحنابلة يقنطون بعد وتر العشاء، وبعض المذاهب يقنطون في صلاة الصبح بعد الركوع الأخير. فإذا أراد المصلي أن يقنط في أي صلاة بعد الركوع الأخير أو يدعو، فهل ينقص أو يزيد من صلاته؟ القنوت في الوتر سواء كان الوتر بعد صلاة العشاء أو كان قبل طلوع الفجر، لأن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى ما قبل طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر، والقنوت سنة من سنن الوتر. وأما القنوت في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من قبائل العرب آذت الله ورسوله والمؤمنين، يدعو على رعد وذكوان وعصية، ويدعو للمستضعفين المضطهدين بمكة، ثم توقف صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء: إذا نزل بالمسلمين نازلة استحب القنوت بعد الركوع الأخير في جميع الصلوات، وما دام لم يكن هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا، لا يقنت لا في صلاة الفجر ولا في غيرها. والواجب على المسلم الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه لأمته عليه الصلاة والسلام، فلا يستحب القنوت في الفرائض إلا عند النوازل. وأما في صلاة الوتر فلا بأس أن يقنت، يستحب القنوت ولا بأس أن يترك القنوت، يصلي ركعة بدون قنوت.
يقول السائل: رجل حج من 4 سنوات ويريد أن يحجج رجلا عن والده، فهل يجوز ذلك؟
لا بأس، حتى لو لم يحج، إذا أراد أن يحجج عن والده مثلا، يكون والده قد مات ويريد أن يحجج عنه وهو لم يتيسر له الحج، فلا بأس. لكن الجواب على سؤال المرأة السابق في أن المرأة لا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إذا كان بنفسه، فلا يجوز للمرأة أن يحج هو بنفسه عن أبيه قبل أن يحج عن نفسه مثلا. أما إذا أراد أن يكلف من يحج عن أبيه أو عن أمه فلا بأس بذلك، وعليه أن يختار الرجل الصالح، لأنه فرق بين من تكلفه بالحج. إذا كان يريد الأخذ، يريد الدراهم والحج تبعا فلا أجر له، وإن كان يريد الحج وأخذ الدراهم ليستعين بها فهذا الذي احرص عليه وكلفه بالحج عن أبيك أو عن من شئت.
يقول السائل: عندنا مسجد يصلي فيه 30 أو 20 شخصا، فهل نعيد الصلاة أم نكتفي؟
إذا كان يقصد الجمعة، وما دام هؤلاء هم أهل البلدة وأهل القرية فيكتفى بهم ولا حرج، يصلون الجمعة. وأما صلاة الجماعة فهي تصح من 2، الإمام وآخر معه، يحصل ثواب الجماعة ب2.
يقول السائل: المقيمون في مكة هل كلما دخلوا الحرم لأداء الفرائض عليهم أن يطوفوا بالكعبة؟
الجواب: لا، ليس عليهم ذلك. إذا جاء ليطوف بالبيت شرفه الله فحسن، وإذا جاء للصلاة ولم يتمكن من الطواف صلى ركعتين وجلس. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا تيسر لك الجمع بينهما فحسن وليس بلازم، وإذا لم يتيسر فلا إثم عليك ولا حرج، تصلي ركعتين وتجلس.
يقول السائل: هل وقت صلاة الظهر من حق الموظف أن يخرج إلى أقرب مسجد من الدائرة ويصلي فيه؟
نعم، من حق المسلم إذا نودي للصلاة وهو يسمع أن يخرج ويؤدي الصلاة، لأنه موظف يؤدي وظيفته في غير وقت الصلاة. وأما وقت الصلاة فقد أذن له في ذلك شرعا، كما أذن له ولي الأمر في ذلك الذي وظفه. والصلاة ركن من أركان الإسلام ولا تسقط عن العبد أو يسوغ له تأخيرها عن وقتها لأنه موظف أو يعمل أجير. حتى المستأجر بالأجر الشخصي العامل عند الشخص إذا أذن المؤذن ونودي بالصلاة، فقد تعارف المسلمون على ذلك بأن وقت الصلاة لا يدخل في العمل المستأجر عليه، بل وقت الصلاة حق لكل مسلم أن يؤديها كما أمر الله جل وعلا جماعة في المسجد.
يقول ويقول إن بعض الموظفين يستمرون في العمل أثناء صلاة الظهر ويقولون أن العمل عبادة.
تأدية العمل كما أمرت نعم عبادة لله جل وعلا، لكن حق الله جل وعلا مقدم على ذلك، وولي الأمر أذن للعامل كبيرا كان أو صغيرا في أن يؤدي الصلاة في وقتها ويخرج لها جماعة، ولا يمنع من الخروج لصلاة الجماعة لأجل العمل، فالعمل معروف ووقت الصلاة معروف، والمتعارف عليه بين المسلمين أن وقت الصلاة لا يكون عملا، وإنما هو حق لله جل وعلا يؤدي المسلم فيه العبادة كما أمر الله، ولا يقال إنه يقوم ويصليها في مكانه 4 ركعات لصلاة الظهر مثلا ثم يعود إلى عمله، لا يسوغ له ذلك، لأنه نهي عن أن يصلي الفريضة منفردا، وإنما عليه أن يصليها جماعة كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في تأكيده في حق الجماعة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، لا من أجل عمل ولا من أجل غيره.
يقول السائل: عند تلاوتي للقرآن في الصلاة أو غيرها بدون مصحف أزيد حرف أو أنقص حرف من بعض الآيات؟
لا يسوغ لك ذلك، إذا كانت قراءتك في غير المصحف يترتب عليها زيادة حرف أو إسقاط حرف فلا يجوز لك ذلك، بل عليك أن تقرأ من المصحف، ولا يسوغ لك أن تقرأ بدون المصحف لتزيد أو تنقص، لا يجوز لك ذلك.
يقول السائل: رجل أفتى بأن الرجل إذا غلب عليه النوم قبل ميعاد الصلاة جاز له أن يصلي قبل دخول الوقت خشيا على ضياعها، فما صحة هذه الفتوى؟
هذا هو ضياع الصلاة، أن يصليها قبل وقتها لا قيمة لها. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا تقبل ولا تصح صلاة الظهر قبل وقتها، ولا تقبل ولا تصح صلاة العصر قبل وقتها، وهكذا، إلا فيما ساغ جمعه لمن يسوغ له الجمع، جمع الظهر والعصر، جمع تقديم لمن يسوغ له ذلك، جمع المغرب والعشاء جمع تقديم لمن يسوغ له ذلك، أو جمع تأخير صلاة الظهر مع العصر وتأخير صلاة المغرب مع العشاء لمن يسوغ له ذلك. أما أن يصلي الظهر قبل الزوال فهذا لا يصح، وكأنه لم يصلي، ويحرم عليه ذلك.
يقول السائل: ما حكم الحركة الكثيرة في الصلاة؟
لا يجوز للمسلم أن يكثر الحركة في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهدوء الجوارح وسكونها دليل على خشوع القلب وإقباله على الله، والحركات إذا كثرت قال بعض العلماء تبطل الصلاة، وإذا قلت فلا تبطل إلا أنها تكره، إلا لما لا بد للمرء منه، وكان في صلاة النافلة مثلا كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وهو في الصلاة ونحو ذلك، مثلا يتحرك حركة يسيرة وهو في صلاة النافلة، فلا بأس بذلك عند الحاجة.
يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف أم سماع خطبة الجمعة؟
سماع خطبة الجمعة واجب، والطواف تطوع، فلا يجوز للمرء أن يشتغل بتطوع ويترك واجب. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يتكلم حال الخطبة لأنه يفوت على نفسه وعلى الآخرين سماع الخطبة، وحتى الحركة بمس الحصى ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. فيجب الإنصات والاستماع والتدبر والتأمل لما يقوله الخطيب.